الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من شرح بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ووصلنا عند الحديث الرابع، حديث ابن عمر في حكم إذا بلغ الماء القلتين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
ذكر هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث أخرجه الأربعة، وقلنا أن المقصود بالأربعة أي أصحاب السنن، المقصود بالأربعة أي أصحاب السنن، والمقصود بالخمسة أصحاب السنن مع أحمد، والمقصود بالستة البخاري ومسلم مع أصحاب السنن، والمقصود بالثلاثة هم أصحاب السنن إلا ابن ماجه، أصحاب السنن إلا ابن ماجه. هنا لما قال أخرجه الأربعة أي أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وهذا الحديث حصل فيه خلاف بين أهل العلم في صحته، وذهب جمع من أهل العلم كالإمام المزي وابن تيمية وغيرهم إلى أن هذا الحديث ضعيف، فيه اضطراب، والله تعالى أعلم. ورجح بعضهم وقفه على ابن عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث مفهومه أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، وإذا كان فوق القلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير بنجاسة. جيد. إذا مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان دون القلتين يحمل النجاسة مباشرة، يعني إذا كان دون القلتين فلو وقع فيه شيء يسير جدا من النجاسة فإنه ينجس، وإذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة تحل فيه، فغيرت أحد أوصافه الثلاث، وهي ريحه أو لونه أو طعمه، والله تعالى أعلم. هذا مفهوم الحديث، لكن منطوق الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو أن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة حلت فيه. إذن هذا الحديث عام، هذا الحديث إيش؟ عام في الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، صح؟ هذا الحديث عام في الماء سواء كان قليلا أو إيش؟ أو كثيرا. فإذا كان الماء قليلا أو كثيرا فلا يتغير إلا إذا حلت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاث. لكن مفهوم حديث ابن عمر هنا أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث على جميع الأحوال، فإنه يحمل الخبث على جميع الأحوال، فإذا كان دون القلتين فإنه ينجس حتى لو وقعت فيه نجاسة يسيرة ولم يتغير منه شيء. هذا مفهوم حديث ابن عمر، ومطلوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. هذا في حال إيش؟ في حال أن الحديث صحيح، لكن الراجح أن الحديث ضعيف والله تعالى أعلم. فنبقى على أنه لا فرق بين القليل والكثير في الماء، لأنهم أصلا اختلفوا في حد الكثير، اختلفوا في حد إيش الكثير. قيده الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، أن الكثير ما كان فوق القلتين فهو كثير، وما كان دون القلتين فهو قليل. بعضهم قيده أن الماء إذا تحرك طرفه، إذا حركت طرفه بيدك وتحرك طرفه الآخر فهو قليل. أما إذا حركت طرف الماء ولم يتحرك الطرف الآخر فهو إيش؟ فهو كثير. وبعضهم قال إذا حركت الوسط ولم تتحرك الأطراف فهو كثير، وإذا حركت الوسط وتحركت الأطراف فهو إيش؟ قليل. هذا بعض أقوال أهل العلم في ضبط هذه المسألة. والصحيح أنه لا فرق بين قليل وكثير. الصحيح أنه لا فرق بين قليل وكثير، فالماء طهور لا ينجسه شيء إلا في حالة واحدة، إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث فإنه يتنجس. أما إذا حلت فيه نجاسة يسيرة ولم تنجسه ولم يتغير بهذه النجاسة فهو طهور طاهر مطهر، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة الموضوع. ما هي القلتان؟ القلتان تثنية قلة، تثنية قلة. والقلة هي جرة كبيرة من الفخار، هي جرة كبيرة من الفخار. وذكر العلماء أن المقصود بالقلة هنا هي قلال هجر، هي قلال هجر، لحديث الإسراء والمعراج. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج قال: فإذا نبقها مثل قلال هجر، فقيدوها بقلال هجر. وهجر هي منطقة حاليا هي من مناطق البحرين، موجودة الآن في شرق السعودية، هي مناطق الأحساء، كانت تسمى مناطق الأحساء وما حولها كانت تسمى إيش؟ البحرين. فهجر منطقة هناك لها قلال. اختلفوا في تحديد كمية هذه القلة، فبعضهم قال أن القلتين 190 لتر، بعضهم قال القلتين 200 لتر، بعضهم قال القلتين 300 لتر. اختلفوا في تقديرها. لذلك هذا كان انتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع شيء في الشرع غير محدد أو لا يمكن ضبطه. فاختلافهم في ضبط هذه الكمية، تمام، هذا أيضا انتقاد إيش؟ طيب، هيك الصوت واضح؟ طيب، طيب الآن
هيك تمام التمام.
طيب خير إن شاء الله تعالى. آمين وإياكم الله. فالآن الاختلاف عند العلماء في تقدير القلة، هذا أيضا ذكروه أنه مما ينتقد به على الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضع حكما شرعيا غير منضبط وغير معروف ضبطه عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. إذن خلاصة الكلام أن الحديث فيه ضعف، وعلى فرض صحته هو يدل بمفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس مباشرة حتى وإن لم يتغير. لكن منطوق الحديث الذي ذكرناه هو حديث أبي أمامة أن الماء طهور لا ينجسه شيء. قلنا أن هذه الزيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة حلت فيه، وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة حديثيا لكن أجمع أهل العلم على العمل بها، أجمع أهل العلم على العمل بها. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن ابن القيم ضعف هذا الحديث من 16 وجها، من 16 وجها في كتابه تهذيب السنن، ثم قال: هذا الحديث له مفهوم، وهو إذا لم يبلغ قلتين صار نجسا، وظاهر هذا المفهوم أنه سواء تغير أم لم يتغير، إذا كان دون القلتين فهو إيش؟ نجس، حتى لو كانت نجاسة صغيرة لم تغير. قال: وحينئذ يكون مخالفا لحديث أبي أمامة السابق الدال على أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. قال: ودلالة حديث أبي أمامة دلالة منطوق، دلالة حديث ابن عمر إلى القلتين دلالة إيش؟ مفهوم. والعلماء يقولون: إذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية فإنه يقدم المنطوق على إيش؟ على المفهوم، والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكرناه روي عن الإمام أحمد في الرواية الأخرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، وروي هذا القول عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس قالوا الماء لا ينجس، وروي ذلك أيضا من التابعين سيد المسيب والحسن وعكرمة وعطاء، وأيضا روي عن جابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن المهدي وابن المنذر، وهذا قول أيضا إيش؟ الشافعي، وهذا الراجح في هذه النسبة، والله تعالى أعلم، بضعف الحديث وبتقديم منطوق حديث أبي أمامة على حديث ابن عمر حديث القلتين، والله تعالى أعلم. نعم، الحديث الخامس.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم.
والبخاري.
وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
ولمسلم منه.
ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
نعم، ذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الاغتسال في الماء الدائم. والماء الدائم كما فسرته رواية البخاري قال: في الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الدائم الذي لا يجري. فالماء مثل ماء البرك، ماء بعض المستنقعات، هذا الماء ماء دائم لا يجري. فالماء الذي لا يجري يسمى ماء ايش؟ دائم، او يسمى ماء راكد. فهذا الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز ان يغتسل فيه المسلم من الجنابه، لا يجوز ان يغتسل فيه المسلم من الجنابه. وسبب ذلك ان النهي هنا حتى لا يستقذر الماء، حتى لا يستقذر الماء. فلو نزل الاول واغتسل فيه من الجنابه يمكن أن يكون على جسده شيء من الأوساخ، شيء من الدهن في على جسده، فإذا اغتسل الأول ثم الثاني ثم الثالث فيتقدر الماء ويمتن. ليس السبب ذلك أنه يتنجس، بعض العلماء قالوا أنه إيش؟ يصبح نجس، أنه يصبح إيش؟ نجس. وبعض العلماء قال أنه يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير إيش؟ مطهر، لأنه ماء مستعمل. وكلا القولين غير صحيح، كلا القولين غير صحيح، لأنه لا دليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولم يبين أنه لا يجوز أن يغتسل أحد بعده في هذا الماء، لأنه لا ترتفع طهارته، لأنه يصبح طاهرا غير مطهر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلب طهورية الماء، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طهورية الماء تسلب، صح ولا لا؟ ولذلك هذا نهي. اختلف العلماء هل هو النهي للتحريم أم للكراهة، فقال بعضهم: إذا كان النهي مبناه للعبادة فهو أمر تعبدي، لأن المسلم طاهر، المسلم طاهر، تمام، جسده طاهر، وإذا لم يكن عليه نجاسة فهو طاهر. والمني أصلا لو بقي عليه بقايا من الماء فالمني طاهر أصلا. فهنا جسده طاهر، جسده طاهر. فقالوا النهي إذا كان المقصود به تعبدي، لأنه ممكن أن يكون هناك إفرازات في الجسم تقدر الماء، ونحن لا نعلم، ممكن يكون هناك إفرازات في جسم الذئب تخرج تقدر الماء ونحن إيش؟ لا نعلم، ليست نجسة لكن ممكن يكون شيء يستقذر منه. وبعضهم قال هذا من باب الآداب، باب الآداب والنظافة، لأن يعني الجسم ممكن أن يكون فيه إيش؟ ما يستقذر كما قلنا من الدهون أو الأوساخ، فاغتسل الأول والثاني والثالث، تمام؟ فهنا يصبح الماء مستقذرا. وقاسوا على ذلك حتى لو اغتسل غسل التبرد، حتى لو اغتسل إيش؟ غسل التبرد. لكن الصحيح والأقرب والله تعالى أعلم أن الجنب منهي نهي تحريم، وغيره إذا قسنا عليه لا يكون التحريم، وإنما إيش؟ إنما يعني من باب التنزيه، كراهة التنزيه، والله تعالى أعلم. ثم قال وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هنا لم يقيد في رواية مسلم بالجنابة، لكن رواية أبي داود قال ولي أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواية مسلم نهى عن الاغتسال، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل إيش فيه، لأن هذا منافي للفطرة السليم، منافي للفطرة السليم. تأتي على بركة هكذا صغيرة تبول فيها ثم تغتسل فيها، هذا ينافي الفطرة السليمة، ينافي إيش؟ الفطرة السليمة. فإذا هناك نهي عن البول في الماء إيش؟ الدائم الذي لا يجري، تمام؟ الماء الدائم الذي لا يجري. وهناك نهي عن اغتسال الجنابة في الماء الدائم أيضا الذي لا يجري. ولما سألوا أبا هريرة ماذا نفعل؟ قال يتناوله إيش؟ تناولا، لا تلمس نفسك في هذا الماء الذي لا يجري، لأنه يصبح مستقذرا إذا تكرر إيش؟ نزول الناس حتى يغتسلوا فيه، إنما يأخذ من هذا الماء ويريقه على جسده أو يفيضه على جسده، والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هنا ذكر مسألة أخرى وهي اغتسال الرجل بفضل المرأة، اغتسال الرجل بفضل المرأة. في حديث قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الصحابي مجهول، وجهالة الصحابي لا تؤثر، جهالة الصحابي لا تؤثر، لأن الصحابة كلهم علوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، أو قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا. هذا الحديث معارض للحديثين الذي بعده، هذا الحديث معارض للحديثين الذي بعده، لأن في الحديثين الذي بعده حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وأيضا اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة الإناء الكبير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل في هذه الجفنة، في هذا الوعاء. فقالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. هكذا في الروايات لا يجنب بضم الياء وكسر النون، ويجوز فتح الياء وضم النون يجنب، لكن الرواية عندنا هنا في الحديث يجنب، إن الماء لا يجنب. فهذان الحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، واغتسل بفضل بعض أزواجه. فإذا اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة جائز. طبعا ما هو فضل الماء؟ فضل الماء هو الماء الذي يبقى في الوعاء، الإناء الذي تغتسل فيه. هذا الإناء أنت تغرف من الإناء وتضع على نفسك الماء، صح؟ هذا الإناء يبقى فيه فضل، يعني بقية. هذا الماء الباقي في الإناء هذا يسمى إيه؟ فضل. هذا يسمى فضل الماء. ويجب أن نفرق بين فضل الماء والماء المستعمل. يجب أن نفرق بين فضل الماء والماء إيش؟ المستعمل. فضل الماء هو الماء الذي يبقى في الإناء الذي تغتسل فيه. عندك إناء تأخذ تغرف من هذا الإناء وتفيض الماء على نفسك، هذا الماء الذي يبقى في الإناء يسمى فضل الماء. جيد. الماء المستعمل هو الماء الذي يسقط من الجسد. الماء المستعمل هو الماء الذي يسقط إيش؟ من الجسد. إذن الفضل الذي يبقى أين؟ في الإناء، والمستعمل هو الذي يسقط من أعضاء الجسد. هذا الفرق بينهم. هذا الفضل يدل حديث الرجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حديث آخر لكنه ضعيف يستدلون به، وهو حديث الحكم بن عمر بن عمرو الغفاري وهو الأقرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لكن هذا حديث ضعيف يستدل به الحنابلة، لكن هذا الحديث ضعيف. ويستدل الحنابلة أيضا بأثر عن عبد الله بن سجس رضي الله عنه أنه قال توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به المرأة فلا تقربنه، إذا خلت به المرأة فلا تقربنه، ولكن هذا اجتهاد من عبد الله بن سجس رضي الله عنه. وحديث الأقرع ضعيف لا يصح. وحديث هذا الذي معنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا إن صح صحه جمع من أهل العلم، وإن صح وردنا أن نجمع بينه هو صحيح، يعني الحديث إذا ردنا أن نجمع بين الحديث الأول والحديثين اللذين بعده، فنقول أن هنا النهي للكراهة، كراهة التنزيه، أنه الأفضل ما تغتسل إيش؟ من فضل المرأة. لكن طبعا الشيخ العثيمين قال وهذا من عجائب العلم أنهم أجازوا للمرأة أن تغتسل من فضل الرجل، ولم يجيزوا للرجل أن يعني يغتسل من فضل إيش؟ المرأة. بل الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل إيش؟ المرأة. قال لماذا فرقتم؟ أنهم فرقوا للحديث حكم الأمر بفعل ضد الأقرار، لكنه ضعيف كما ذكرنا والله تعالى أعلم. إذن إذا أردنا أن نجمع فنقول النهي بالكراهة، وإذا أردنا أن نقول بالترجيح فنقول أن حديث ابن عباس أقوى، أن حديث ابن عباس أقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، فنرجح الحديث الأقوى على الحديث الأضعف، فنقول يجوز أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة ولا كراهة. والله تعالى أعلم، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم. الحديث صحيح، حديث الحكم
ابن عباس،
حديث ابن عباس في الصحيح عند مسلم. نعم عند مسلم. والرواية الأخرى عند أصحاب السنن إن الماء لا يجنب. الحديث اغتسل بفضل ميمونة هذا حديث في الصحيح عند مسلم. نعم تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
حديث أبي هريرة قال ظهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه الكلب أن يغسلها أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ أيضا عند مسلم قال فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، وللترمذي أخراهن أولاهن بالتراب، لكن الرواية الأصح أولاهن بالتراب. أولاهن بالتراب هذه هي إيش الصحيحة، وهذه التي أخرجها مسلم رحمه الله. الآن اختلف العلماء في حكم الكلب، فذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أن الكلب نجس بجميع أجزائه، نجس بجميع أجزائه، لكن لعابه نجاسته مغلظة، نجاسته مغلظة. فإذا جاء لعابه في وعاء، وقاسوا ذلك حتى لو جاء لعابه على جسد إنسان أو جاء لعابه على ثوب، فقالوا أنه نجس. لكن فرق بعض أهل العلم، فقال الوعاء يسبع، الوعاء يسبع، لكن الثوب يغسل مرة إيش واحد. وبعض العلماء قالوا أن ريق الكلب فقط هو الذي نجس، أما شعره طاهر. والمالكية قالوا بعدم نجاسة إيش الكلب مطلقا حتى ريقه طاهر، لكن طبعا إيش قالوا أنه يغسل تعبدا، يغسل إيش تعبدا، والله تعالى أعلم. على جميع الأحوال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم عليه أن يغسله 7 مرات أولاهن إيش بالتراب. هل يجزئ غير التراب عن التراب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ، فلو جاب مواد التنظيف الصابون والسائل وهذا فلا يجزئ عن التراب. قالوا لأن التراب له خاصية عجيبة، أنه يقتل الجراثيم، أنه يقتل الجراثيم، والله تعالى أعلم، وهو أحد الطهورين. فقالوا أن غير التراب لا يجزئ، غير التراب لا يجزئ. بعض العلماء قال يجزئ، لكن الصحيح أنه بوجود التراب لا يجزئ غيره، وجود التراب وإمكانية الوصول إليه فلا يجزئ غير التراب، فيغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، سواء كان هذا الكلب معلما أو غير معلم، سواء كان يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه. والكلاب التي يجوز اقتناؤها جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. وجاء أيضا في رواية في الحديث في الصحيح ورواية مسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، إلا كلب ماشية أو كلب صيد، زاد أبو هريرة أو كلب حرث أو كلب حرث. إذن إما صيد أو ماشية أو كلب حرث أو زرع فلا يجوز اقتناؤه، أما غير ذلك فلا يجوز اقتناؤه. طبعا قاسوا على كلب الماشية فقالوا إذا كان هناك بيت مزرعة هكذا بعيد عن البيوت واحتاج صاحبها إلى أن يربي كلبا حتى يحمي أهل البيت فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. أما تربية الكلاب داخل البيوت أو داخل المدن المأهولة فهذا لا حاجة له به، لا حاجة له به، والله تعالى أعلم. إذا الشاهد نجاسة ريق الكلب ونجاسته مغلظة، ويجب إذا ولغ في الإناء أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، والله تعالى أعلم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
ذكر هنا طهارة الهرة، طهارة الهرة، وذكر حديث كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليه فسكبت له وضوءا ما يتوضأ به، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال فكانت كبشة تراقبه، قال كبشة فرآني أنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. عجبت أنه أصغى للهرة الإناء وشربت الهرة من الإناء الذي يتوضأ منه، من الإناء الذي يتوضأ منه. فقلت نعم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة من أصحاب السنة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. فإذا سؤر الهرة طاهر، سؤر الهرة طاهر. السؤر هو ما يبقى في الإناء بعد شربه، السؤر هو ما يبقى في الإناء بعد الشرب منه. نعم، طبعا الفضل هو الذي يبقى بعد الوضوء والغسل، أما السؤر الذي يبقى بعد الشرب، الذي يبقى إيش بعد الشرب. فقالوا أن بدلالة هذا الحديث، قالوا أن ريق الهرة ليس بنجس، ريق الهرة ليس بنجس، وأيضا هي ليست نجسة حتى لو مسستها بيدك وكانت يدك رطبة فلا تنتقل النجاسة، لأن أصلا شعرها ليس نجسا، فإذا ريقها ليس بنجس. طبعا بولها وروثها لا شك أنه نجس، بولها وروثها لأنها لا تؤكل، واتفقنا على أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه فهذا نجس، فبولها نجس، روثها نجس، قيئها الذي يخرج من جوفها هذا نجس، أما ريقها ليس بنجس، بدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه. واختلف العلماء في السبب لماذا ليست بنجس، فبعضهم قال أن العلة أنها صغيرة الحجم، فما كان دونها في الحجم فليس بنجس، فقالوا أن كل ما دون الهرة في الحجم ليس بنجس، لكن هذه العلة ضعيفة، هذه العلة ضعيفة. ذكر بعض أهل العلم أن العلة هي التردد والطواف بين الناس، وهو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها إيش، إنما هي من الطوافين، إنما هي من الطوافين عليكم. فإذا العلة أنها من الطوافين ويصعب التحرز منها، يصعب التحرز منها. بناء على هذا القول، بناء على هذا القول، قال بعض أهل العلم أن سؤر ما لا يؤكل لحمه أيضا يكون طاهر، سؤر ما لا يؤكل لحمه أيضا يكون إيش طاهر، قياسا على الهرة حتى لو كان أعظم منها في الخلقة. ولذلك الحمار أو البغل أيضا سؤره ليس بنجس، والله تعالى أعلم. قال ابن المنذر رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي قتادة قال: فحكم أسآر الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهرة، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه نجس أو دل على ذلك كتاب أو سنة. إذن عندنا الماء طاهر، فنحن لا نقول على الماء أنه نجس إلا بدليل من الكتاب والسنة أو إجماع. ما عندنا دليل على أن سؤر الحيوانات نجس، ما عندنا دليل على أن سؤر الحيوانات نجس، فقاس ما لا يؤكل لحمه على على الهرة، قاس ما لا يؤكل لحمه على الهرة. وهذا المذهب هو مذهب المالكية ومذهب الشافعية، وأيضا رواية عن الإمام أحمد رجح هذا كما ترون ابن المنذر، وأيضا رجح هذا قول الشيخ العثيمين أيضا رحمه الله الجميع. إذن سؤر الهرة طاهر، والهرة في نفسها أيضا طاهرة، والله تعالى أعلم، حتى لو أكلت من النجاسة، حتى لو أكلت من النجاسات، أكلت فارا وكذا وإلى آخره، فقالوا أنها تطهر، أن ريقها يطهر نفسه، والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه.
ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا جاء فبال في طائفة المسجد في مكان في قطعة من المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى هذا العربي بوله نهاهم طبعا وقال لا تزلموه، يعني ما تقطعوا بوله. فلما انتهى العربي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، إناء من ماء، فأهريق عليه يعني أريق هذا الماء على البول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن والذكر. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث حتى يبين حكم بول اللسان، ولا شك أن حكم بول اللسان نجس بالإجماع ولا خلاف بين أهل العلم لذلك. فبول وعذرة الإنسان نجسة بالإجماع والاتفاق ما في خلاف في ذلك. وذكرنا أيضا أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه أيضا إيش نجس، والله تعالى أعلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما
طهارة الأرض إذا وقعت عليها النجاسة فتطهر الأرض مجرد أن تريق عليها الماء تطهر إيش الأرض، سواء كانت هذه الأرض رخوة أو صلبة، رخوة أو صلبة، لأن الأحناف قالوا إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، إذا كانت صلبة لا بد من حفرها وإلقاء التراب. لكن الصحيح أنها سواء كانت رخوة أو كانت صلبة، فمجرد أن تريق الماء على البول فإنها تطهر. طبعا إذا كان براز كانت أذرة فهنا إيش يجب أن تزال عين النجس، يجب أن تزال عين إيش النجس. أما إذا كان بولا فيكفي في ذلك أن تريق عليه شيئا من الماء، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
الدمان. قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والحوت، والدمان الطحال والكبد. الآن هذا حديث ابن عمر قال مؤلف رحمه الله أن فيه إيش ضعف، أن هذا الحديث فيه ضعف، ورجح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. والصحيح أنه من قول ابن عمر ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أحلت لنا ميتتان، لأن ماذا قال في الحديث؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا إيش ميتتان ودمان، صح؟ نعم. لكن هو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قول مين؟ من قول ابن عمر. أحلت لنا ميتتان، هذا قول ابن عمر ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى لو قول ابن عمر له حكم إيش المرفوع، لما يقول ابن عمر أحلت لنا ميتتان من الذي أحلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه إيش وسلم. فهذا النص من كلام ابن عمر، لكن حكمه حكم إيش المرفوع، لأن الذي أحلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبلغ عن الله تبارك وتعالى. إذن أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الجراد والحوت. الجراد لا دم له، يقولون في الفقه ليس له نفس سائلة. لما تقرأ في كتب الفقه ليس له نفس سائلة، شو يعني نفس سائلة؟ اللي هو الدم، اللي هو إيش الدم. فالحيوانات التي ليس فيها دم ليست نجسة، ميتتها ليست إيش نجسة. طبعا هي معظمها من الحشرات، طبعا مثل الجراد، مثل النحل، مثل الدبور، تمام، مثل العنكبوت، الخنفس، تمام، الخنفساء، هذه ذباب، هذا كله ليس له نفس سائلة، ليس فيه إيش دورة دموية، ما فيه إيش دورة دموية. حتى البعوض ما ما في دورة دموية، لكن لما تقتلها يكون فيها دم، هذا من دم إيش؟ ياخذته من بني آدم، تمام؟ لكن هي حقيقة ما فيها إيش؟ ما فيها دورة دموية. فإذا الذي ليس فيه دم، ما فيها دورة دموية، فهذا ميتته ليست بنجس، ميتته ليست إيش؟ بنجس. فالذباب وإن كان لا يؤكل، تمام، لكن أيضا ميتته ليست إيش؟ بنجس. الحديث الذي سيأتي معه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع ذباب في إناء أحدكم فليمسه ثم لينزعه، تمام؟ إذا الجراد حلال وميتته ليست بنجسة ويجوز أكله، والحوت أيضا، الحوت المقصود به إيش؟ طعام البحر، طعام إيش؟ البحر، هذا المقصود بالحوت. فطعام البحر، طعام البحر حلال، طعام البحر حلال. فإذا طعام البحر حلال وميتته حلال طاهرة ويجوز أكلها، ولا يستثنى من طعام البحر شيء، كل ما يعيش في البحر فقط، طبعا كل ما يعيش في البحر فقط فطعامه إيش؟ فميتته حلال، ميتته حلال ويؤكل. حتى لو سمي كلب البحر أو سمي بأي مسميات هذه، بما أنه يعيش في البحر فقط فأكله حلال وميتته طاهرة ويجوز أكلها. وأما الدمان فالطحال والكبد، الكبد قطع من الدم قريضة متماسكة، كذلك الطحال، فهذا دم حلال يجوز أكله، والله تعالى أعلم. هل السمك الطافي يجوز أكله؟ الصحيح أن السمك الطافي يجوز أكله إلا إذا علمت، يعني السمك اللي مات في البحر وطفى على وجهه، اختلف العلماء فيه، ولكن الصحيح وهو قول الجمهور أنه يجوز أكله إلا إذا علمت أنه مات بتسمم مثلا، وقع مثلا مواد ثقيلة في البحر ومات بسببها وصار الزئبق، مثل هذه الأمور، فهذا من أجل الصحة لا يجوز أكله. أما إذا مات بدون أسباب وطفى على وجه الماء فيجوز أكله، والله تعالى أعلم. طيب المرضعيات، حتى طبعا ما كان يتنفس بالرئتين، لأن يعني بعض أنواع الحوت، الحوت مثلا يتنفس بالرئتين، يتنفس بالرئتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. لما اصطاد الصحابة العنبر، أو لو وجدوه على شط البحر وأكلوا من هذا الحوت العنبر، تمام، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن البحر لفظه ووجدوه على شط البحر، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان يتنفس بالرئتين، يخرج على سطح الماء ويأخذ الهواء، ماء الهواء، ثم ينزل، فأكله حلال بما أنه يعيش فقط في البحر. لكن هل الذي يعيش في البر والبحر يجوز أكله؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، التي نسميها البرمائيات، نسميها إيش؟ البرمائيات، تعيش في البر وتعيش أين؟ تمام؟ في البحر، مثل الضفدع، التماسيح، تمام، وغيرها من هذه البرمائيات لا يجوز إيش؟ لا يجوز أكلها، فلا يجوز أكلها، وميتتها حرام، ميتتها حرام. إذا أجزنا أكل بعضها، تمام، لا يجوز أكلها إلا بتذكية، مثل إيش؟ مثل طعام البر، مثل صيد البر، صيد البر يجب تذكيته، صح؟ نعم. فإذا قلنا بجواز بعض أكل بعضها، لا بد من التذكية. أما ميتة البرمائي حرام، ميتة البرمائي حرام. والبرمائي المفترس ذو ناب كالتمساح لا يجوز أكله، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا صحيح، الله تعالى أعلم. والضفدع أيضا لا يجوز أكله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، نهى عن قتله، فلا يجوز أكله كذلك، والله تعالى أعلم. هذا ما يخص بالميتة. إذن ميتة ما لا يؤكل، ميتة البحر حلال إذا كانت تعيش في البحر فقط، تمام، والميتة ما لا دم له، الجراد والدبور والنحل والنمل والعنكبوت وغير ذلك، أيضا طاهرة ليست بنجسة، لكن منها ما يؤكل كالجراد، ومنها ما يستقدر ولا تأكله الناس مثل الصراصير والذباب وغير ذلك، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي، سيأتي في باب الطعام. وميتة البرمائيات، ميتة البرمائيات نجسة ولا يجوز أكلها لأنها نجسة. وإذا أجزنا بعض البرمائيات لا بد من تذكيته قبل إيش؟ قبل أكله، حاله حال طعام البر، حاله حال طعام البر. هذا اختصار الكلام، الله تعالى أعلم. نعم، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزع، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
هذا الحديث من الإعجاز العلمي كما يسمونه، لكنهم قبل أن يقول به علماء الغرب كان المتكلمون ينكرون هذا الحديث، كان المتكلمون ينكرون هذا الحديث، فهذا الحديث كانوا ينكرونه، فأقولون هذا كلام إيش؟ غير صحيح، ولا نأخذ به، ولا نأخذ به. كما قيل لحسن الترابي، قيل له في هذا الحديث، فرد هذا الحديث بعقله، ثم قيل له أن علماء الغرب أثبتوا أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الجناح الثاني دواء، فقال: الآن آمت، الآن آمت. هذا الذي يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إيش؟ عقلي، فيجعل عقله لا لفهمه. قال الله، قال رسول الله، إنما يجعل عقله إيش؟ حتى يرد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الذباب إذا وقع في إناء أحدنا، إذا أراد أن يريقه يريقه، لأن النفس تعاف. النبي صلى الله عليه وسلم عافت نفسه الضب وهو حلال، النبي صلى الله عليه وسلم عافت نفسه الضب إيش؟ وهو إيش؟ حلال. فإذا أراد أن لا يشربه وتقدر منه لا حرج عليه، لكن إذا أراد أن يشرب منه فلا بد أن يغمسه ثم يلقي به، لابد أن يغمسه ثم إيش؟ يلقي به. لماذا؟ لأن الذباب في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء، وإذا أراد أن يقع يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يتقي بجناحه الذي فيه إيش؟ الداء. فإذا لابد أن تغمسه ثم تنزعه. وأحيانا حتى لو كانت نفسك تعافه، أحيانا تحتاج لهذا الأمر. مثلا شربت من كأس ولم تنتبه أن الذباب وقع فيه، صح ولا لا؟ الآن هنا ماذا يجب عليك أن تفعل؟ يجب أن تغمسه ثم تنزعه ثم تشرب منه، لأنك لما شربت منه قبل نزعه شربت الداء، لأنك لما شربت منه قبل نزعه شربت الداء. فلو كانت نفسك تعافه عليك أن تفعل هذا إيش؟ الفعل، حتى يخرج الدواء الذي هو دواء لهذا الداء، الذي هو دواء لهذا الداء. واضح الكلام؟ نعم. هذا الحديث لماذا ذكره هنا في باب الطهارة؟ ذكره في باب الطهارة حتى يبين لك أن ما لا دم له أن ميتته ليست بنجسة، أن ميتته إيش؟ ليست بنجسة. فإذا ميتة الذباب ليست بنجسة، وإن كان لا يجوز أكله، تمام؟ لأنه من الخبائث، كما قال الإمام الشافعي: ما كانت تستخبثه العرب فهو خبيث، تمام؟ ما كانت تستخبثه العرب فهو إيش؟ خبيث. فلذلك لا يجوز أكله على الصحيح، تمام؟ وإن كان بعض أقوال، لكن أقوال ضعيف، ما يؤخذ بها ولا يعول عليه، تمام؟ لكن الذباب لا يجوز أكله، لكن ميتته نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة. لو كانت نجسة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أرقه، صح ولا لا؟ نعم. فهذا الحديث أتى به حتى يبين لك أن ما لا نفس له سائل، يعني ما ليس له دورة دموية، مثل الذباب، مثل النمل، مثل النحل، مثل الخرفساء، مثل الصراصير، العناكب، هاي أمور كلها ليس لها دورة دموية، فهذه ميتتها طاهرة، ميتتها إيش؟ طاهرة، منها ما يجوز أكله مثل الجراد، ومنها ما لا يجوز أكله كهذه الحشرات، والله تعالى أعلم. نعم. الحديث الأخير في باب الطهارة.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
نعم، هذا الحديث الأخير. كل ما كانت ميتته نجسة فما قطع منه وهو حي فهو نجس. جيد. الآن كل الحيوانات سواء يؤكل لحمها ولا ما يؤكل لحمها، ميتتها إيش؟ نجس. يستثنى من ذلك إيش؟ ما لا دم له إيش؟ ما ليس له نفس سائل، ما ليس له دم. جيد. إذن ما ليس له دم هذا ميتته إيش؟ ميتته طاهر، ليس حلال، طاهر. تمام. ميتته إيش؟ طاهر، مثل الجراد والنمل والنحل، صح؟ هذا ميتته إيش؟ طاهر. فلو قطع عضو من هذه الحشرات، تمام، فهو طاهر، فهو إيش؟ طاهر. لكن الذي ميتته نجسة، كل ما له دم ميتته نجسة إلا الإنسان. كل ما له دم ميتته نجسة إلا إيش؟ الإنسان، سواء يؤكل لحمه ولا ما يؤكل إيش؟ لحمه. الذي لا يؤكل لحمه، تمام، لا يذكى، صح ولا لا؟ هل يذكى ما لا يؤكل لحمه؟ لا، ما يذكى. انت بتذكي الاسد والنمر والذيب والكلب، ما تذكى، تمام؟ فهذه ميتتها نجس على جميع الاحوال، تمام؟ وما يؤكل لحمه اذا ذكي طاهر، لكن اذا لم يذكى ومات ميتته ايش؟ نجسه. اذا كل الحيوانات اذا ماتت ميتتها ايش؟ نجسه. وما قطع منها وهي حية فميتتها إيش؟ نجس. لذلك البهيمة التي تؤكل لحمها، إذا قطعت رجل شاة أو رجل مثلا أو يد شاة أو مثلا بقر أو غنم، يعني شو ما قطعت من هذه البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو إيش؟ ميت. حكمه حكم الميتة فهو نجس، حكمه حكم الميت فهو ايش؟ نجس، ولا يجوز اكله، ولا يجوز اكله. واضح الكلام؟ نعم. هذا بالنسبه للحديث الاخير. اما طبعا ما لا نفس له سائلا، اللي هو ما ليس له دم، هذا ميتته طاهره. كذلك كما ذكرنا الانسان، لان ميتته، تمام، الميت اذا كان انسان طاهر ميتته طاهره، فما ابين منه قطع منه يد او رجل فالمقطوع منه طاهر، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.